العربي الجديد بودكاست.
يقول أحد الكتاب الناشطين على الإنترنت: قبل النشر على مواقع التواصل وتلقي التعليقات المباشرة على ما أكتب، لم أكن أدرك الدرجة التي يمكن للقراء فيها إساءة فهم مقاصد الكاتب. أما اليوم فمن حسن حظنا ككتاب أن عصر الرقمنة بات يتيح لنا مواكبة ردود الفعل على نصوصنا، ومن ثم توضيح مقاصدنا والرد على الانتقادات الموجهة لنا ردا مباشرا. يوافق كتاب كثيرون هذا الكاتب في رأيه، وهم إذ يفعلون هذا فإنهم يلفتون نظر النقاد إلى تبدل مهم خلقته الثورة الرقمية في موقعي الإبداع والتأويل بين المؤلف والقارئ. عن السؤال المربك حول إمكانية موت المؤلف في العصر الرقمي، حلقة جديدة من رواق العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. على الرغم من أن النظرية الشهيرة في موت المؤلف للناقد الفرنسي رولان بارت لاقت رواجا هائلا في المجتمع الأدبي في عصر ما بعد الحداثة، لما كسرته من تفرد الكاتب في تأويل النص تأويلا أحاديا، ولما منحته للمتلقي في المقابل من سلطة رحبة في التأويل، إلا أنها اليوم تعود إلى بقعة المراجعة في عصر التحولات الرقمية الذي يعتقد أنه سحب صنارة التأويل من يد المتلقي وسلمها ثانية إلى يد الكاتب. فهل حدث هذا فعلا وانتقلت السلطة للكاتب؟ وماذا عن أدوات التمحيص والنقد الهائلة التي مكن العصر الرقمي المتلقي منها؟ أليست بحد ذاتها شبكة صيد تمنع الكاتب من التباهي بسمكته الوحيدة، أي تأويله المتفرد؟ وسط ثراء التأويلات المتاحة، تعد نظرية موت المؤلف واحدة من نظريات كثيرة أعادت الثورة الرقمية فتح ملفها للنقد والمراجعة، إذ أفسحت هذه الثورة للمؤلف فرصة تاريخية غير مسبوقة للتعرف على انطباعات القراء من خلال التعليقات المباشرة وأدوات التفاعل التكنولوجية. وبذلك أصبحت تلك الفكرة الرمزية القاضية بموت المؤلف مستحيلة في ظل حضوره الفعلي الماثل مكانا وزمانا إلى جوار كتاباته في صفحة حساباته الشخصية، ومع جو الاحتكاك المباشر الذي خلقته الرقمنة بينه وبين قرائه، أصبح الكاتب مجبرا على التفاعل مع تعليقاتهم، بل وتفسير نصه بنفسه إن اقتضى الأمر، وتصحيح المفاهيم ومسارات التأويل المغلوطة من وجهة نظره. أكثر من هذا، يتحول الكاتب إلى ناقد عند استلامه لنصوص التي أنتجها قراؤه بناء على نصه، ليقوم بدوره بعملية مراجعتها والاختيار بينها ليضمن لنصه أفضل هذه القراءات. هذه الأجواء بدورها قادت هي الأخرى إلى مناخ عام تنافسي بين كتاب العصر الرقمي، إذ بدأت دور النشر الورقي بمنح أفضلية للكتاب الذين ينشطون على وسائل التواصل الرقمي ولديهم متابعون. فالكاتب النشط على وسائل التواصل يسهل لدور النشر عمليات التسويق والمبيعات. لكن ما يسترعي الانتباه هو ذلك الرأي القائل بأن الحضور الدائم للمؤلف على منصات التواصل الاجتماعي لا يعني أن نظرية موت المؤلف قد اندثرت، لأننا كقراء قد نقبل تفسيراته لنصه أو قد نخالفه ونرى ما لم يره هو لنقتله بذلك، أي المؤلف، ونحيي نصه. بالعودة إلى سؤال البداية حول إمكانية الحديث عن موت المؤلف في عصر الرقمنة حيث المؤلف حي يرزق، نقول لا شك أن هنالك تداخلا معقدا بين المؤلف والنص والمتلقي، وفي هذا الصدد لا توجد وصفة جاهزة تنطبق على النصوص والمؤلفين كافة، إذ إن لكل نص فرادته ولكل مؤلف شخصيته، ولكن يمكننا القول عموما إن المؤلف لدى نشره لنصه يصبح بذلك النص ملكا للقارئ، وكلما ابتدع الكاتب من ذاتيته وتوارى خلف شخصياته كان النص أكثر قيمة، لتتحقق فيه مقولة إن في موت المؤلف حياة لشخوصه. مع هذا يبقى هنالك خيط خفي رقيق عصي على القطع بين المؤلف ونصه، وهذا أمر لا مفر منه، فالنص يظل معجونا بعواطف الكاتب، على الرغم مما يقال من أن مستوى إبداع الكاتب يرتبط بمدى قدرته على تحييد نفسه عن كتاباته.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأكاديمي والباحث المغربي عبد الله الحميمة، أهلا وسهلا بك. كنا نتحدث عن نظرية موت المؤلف للناقد الفرنسي رولان بارت. هل استعاد الكاتب سلطته حقا في العصر الرقمي؟
أولا لا ينبغي أن نغفل أن هذا المفهوم، مفهوم موت المؤلف، هو مفهوم قد اجترحه أو اجترحته البنيوية بشكل عام وعلى يد رولاند بارت بشكل خاص، والذي لا يعني أنه موت بيولوجي، بل يعني أن موت المؤلف يعني أن ذلك المؤلف الذي كنا نعتقد بأنه يبدع النص من لا شيء، يبتكر النص ويجترحه، لم يعد موجودا. فالمؤلف في الحقيقة هو قارئ نهم لمختلف الثقافات والآداب والأجناس واللغات، وهو يحول هذه القراءات التي يراكمها يوما على صدر يوم إلى نص جديد ويشكل بها هذا النص الجديد. وبالتالي فالنص أو فالمؤلف ما هو إلا حبل سرة جديد ينقل النصوص السابقة ويشكلها ويصيغها في بوثقة نصية جديدة توسم بميسمه. إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو هل باتت سلطة المؤلف ضعيفة وضئيلة في النص الرقمي أم العكس؟ لم تعد تلك السلطة التأليفية سارية المفعول على النص الرقمي في مراحله المختلفة، وبالتالي إن فقدان سلطة المؤلف في النص الرقمي تحدر في الحقيقة من هذه العلاقة الأقل قربا بين المؤلف والنص. فالنص الرقمي هو أكثر استقلالية عمن يكتبه، بل إنه يخضع لإعادة صياغة سائلة ودائمة، وتحولت مركزية المؤلف إلى الهوامش في مصفوفة رقمية متحولة باستمرار، علاوة على أن الخصائص الأساس للنص الرقمي الإنتاج، التعليق، الربط، الإصدار، تسهم هذه الخصائص الماهوية للنص الرقمي في إنتاج نصوص منفلتة ومنفصلة عن أصلها، وتعيش وتتطور في سياقات تواصلية وتفاعلية ورقمية مختلفة، وتنسلك في شبكة من العلاقات والنصوص المتحاقلة والمتشابكة والبينية، فتصير نصوصا مهجنة ومتغيرة، وتتدفق الأفكار من عرامة تلك النصوص لتسبح في فضاء شبكي لا نهائي وغير محدود. وأن تقاسم تلك النصوص يسهم بشكل أساس في إزاحة الهوية التأليفية عنها، نظرا للإضافات الكثيرة والتدخلات التحريرية التي ينشئها المؤلفون المغردون الآخرون عليها.
نجد أمرا لافتا في اتجاه بعض دور النشر الورقي بمنح أفضلية للكتاب الذين ينشطون على تلك الوسائل ولديهم متابعون، على اعتبار أن أولئك الكتاب يسهلون لدور النشر عمليات التسويق والمبيعات.
إننا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن بعض دور النشر قد طفقت تعتمد بشكل صريح ومبالغ فيه على حضور المؤلفين وعدد متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أعمالهم ومساعدتهم لها على تسويقه وإشاعته بين جمهورهم. تبقى هذه وجهة نظر صائبة إلى حد ما، ولكن ثمة متصورات أخرى ينبغي إماطة اللثام عنها ومفادها. أولا، أن هذه النظرة ربما تعتمدها دور النشر الناشئة التي ليست لها جماهيرية واسعة، عطفا على تدني مستوى القراءة وثقافة الكتاب في أوساط الجماهير المتعلمة، ولكن ذلك لا يغبش الحقيقة الصادحة، وهي أن بعض الكتاب المكرسين ثقافيا وأكاديميا تعمل أسماؤهم فقط على فعل ذلك التسويق وخلق تأثير الهالة، كما أن جمهورهم يتوق دوما إلى جديدهم وينتظرونه على الدوام، وأيضا أن بعض دور النشر المكرسة تاريخيا لها حضور قوي من خارج الآلة الإعلامية والرقمية. ومع ذلك لا ينبغي أن نغفل الدور الحثيث والقوي التي أضحت تلعبه الرقمية في عصرنا من توجيه وتشكيل وجهات النظر والتصورات الثقافية والطرازات الاجتماعية والثقافية المختلفة، وينبغي حالة إذن أن ننظر إليها على أنها حلقة تطورية جديدة في تاريخ البشرية، وليست بديلا لسلوك ما أو نمط ما أو شكل جديد من التفكير، حيث يمكن اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للكتاب والكتاب في المعارض أو الندوات أو القراءات أو المتابعات النقدية والمناسباتية كوسيلة لتفعيل دورها الحضاري في تنوير الناس وتحفيز الجمهور على القراءة والبحث والتعلم.
العزيز عبد الله، أثريتنا بلقائك.
شكرا.
شكرا جزيلا لك. مع السلامة. سنقرأ اليوم من كتاب في جو من الندم الفكري للكاتب عبد الفتاح كيليطو. صدر عن دار المتوسط للنشر عام 2020. لنقرأ لنا شيئا من هنا. هذا الفصل بعنوان النقطة الفاصلة. حين كنا تلاميذا كان معلمون ينصحوننا بخصوص تمرين الإنشاء أن نراجع ما كتبنا بهدف استدراك ما قد يكون فيه من أخطاء لغوية قبل أن نسلمه لهم للتصحيح. كنا نعتبر الخطأ شيئا عرضيا مرده إلى الإهمال، ويكفي قدر من التركيز لتلافيه، مراجعة سريعة وتنتهي مهمتنا. هكذا كنا نرى الأمر. أما اليوم فإنني أعيد النظر فيما كتبت عشرات المرات، ولا أتوقف إلا وفي ذهني أنني إن أعدت القراءة سأكتشف هفوات جديدة خلافا لما كنت أعتقد في صغري. اتضح لي أن الخطأ ليس شيئا يحدث أو لا يحدث، إنه على العكس المكون الأساس للكتابة، معدنها وطبعها. أن تكتب معناه أن تخطئ. تساءل رولان بارت عن السكرتيرة المثالية التي لا ترتكب أخطاء حين تقوم برقن نص من النصوص، وأجاب: ليس لها لا وعي. في البدء كان الخطأ أو المرض، على الأقل إذا صدقنا ما جاء في مسرحية جول رومان كنوك. كنوك طبيب مزيف مشعوذ قدم إلى إحدى القرى لتعويض طبيبه الرسمي. ماذا حصل؟ يدخل عنده شخص يشكو من وعكة طفيفة فيخرج من العيادة منهارا، بعد أن أقنعه كنوك بأن داءه عضال وحالته ميؤوس منها، والأدهى أنه سيفلح في النهاية حتى في إقناع الطبيب الرسمي بأنه أيضا مريض. المرض والحالة هذه هو الأصل، والعافية مجرد فرع، مجرد خطأ. هكذا تبدو كتاباتي عندما أعيد قراءتها، نصوصا مريضة يتعين علاجها، مع يقيني أن العلاج لا نهاية له. هنا ربما ندرك تعريفا للنص الأدبي، إنه ما لا يفتأ يعالج بكل معاني الكلمة. قد يقضي المرء عمره يصحح قصيدة، وقد يموت وفي نفسه شيء منها، يموت وهو يعتقد أنها ليست تامة كاملة. هل سينتهي الأمر عند وفاته؟ هل سيقتنع قراؤه بما أنجز؟ نعم، إذا كانوا يقدرونه، ومع ذلك سيودون تصحيحه بصفة أو بأخرى، ليتسنى لهم الإتيان بجديد لإبداع ما يميزهم. وغير بعيد عن هذا، أليست الترجمة عملية تصحيح للنص الأصلي؟ هكذا يغدو تاريخ الأدب تاريخ مراجعة متواصلة. يمكن تمثيل هذا الأمر بالإحالة إلى علامة كتابية تغيب عنا أحيانا أهميتها، وهي النقطة الفاصلة. هذه العلامة كما لاحظت مرارا غائبة عن الكتابة العربية الأدبية منها والصحافية، على عكس علامة التعجب التي يكثر استعمالها. ولا يكتفى بعلامة واحدة، بل تخط 3 مرات. يرى البعض وعلى رأسهم غيجيس دبغي أن النقطة الفاصلة هي جوهر العمل الأدبي، مكونه الأساس وحجر الزاوية فيه، ذلك أنها تنهي الجملة دون أن تنهيها، تختمها وفي آن تجعلها تتطلع إلى شيء زائد، إلى إضافة وتكملة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.